خاتم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال في مباحث الفصل الثالث، ولا زلنا في المسألة الثالثة طالبين. المسألة الثالثة اشتملت على مجموعة من المطالب تتعلق ببحث العلة والمعلول. في المباحثة السابقة شرعنا في هذا المطلب تقريبا استوفينا ما فيه، لكن أمر عليه سريعا حتى أطبق عبارته. في المطلب السابق قلنا أن قبل لا شك ولا ريب ولا شبهة أن المعلول يحتاج إلى علة، أليس كذلك؟ المعلول يحتاج في وجوده إلى علة، يحتاج إلى علة موجدة كما يعبرون. السؤال: هل في بقائه يحتاج إلى العلة أيضا، أم هو يستغني في بقائه عن العلة وإن كان محتاجا إليها في وجوده؟ فهل نحتاج إلى العلة المبقية كما نحتاج إلى العلة الموجدة، أم نحتاج فقط وفقط إلى العلة موجدة دون العلة المبقية؟ الخواجة والعلامة، هذا هو الرأي الصحيح اللي عليه الأكثر، أن المعلول كما يحتاج في وجوده ها شيخ مصطفى إلى العلة، كذلك يحتاج في بقائه إلى العلة. لما؟ شنو كان الجواب في مباحثة الأمس؟ الجواب كان هذا، لأن المناط في الاحتياج هو الإمكان، إنما كان المعلول محتاجين بسبب ماذا؟ إمكانه، وهذا الإمكان باق حتى بعد وجوده. إذن مناط الاحتياج الإمكان، وهذا الإمكان لا زال باقيا حتى بعد وجود المعلول. وما دام مناط وملاك الاحتياج باقيا فالمعلول يبقى محتاجا الى العلم. ان قلت يا هذا وهذا يريد جوابه من احد الغائبين، مالي لا ارى الهدهد من شيخ علو الشيخ امير، أم كان من الغائبين شيخ علو شيخ أمير خوف القدس؟ يا هذا المعلول من وجيد تحول من كونه ممكنا وصار واجب الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ها، وما دام صار واجب الوجود بعد مناط الاحتياجي اللي هو الإمكان ارتفع، وإذا ارتفع مناط الاحتياج إذن هو لا يحتاج في بقائه إلى العلة. ها شيخ علي،
على واجب الغير يعني.
ها أحسنتم، هذا وإن صار واجبا لكن وجوبه بالغير، بحيث هو يبقى ممكنا بالذات وإن صار أسيبنا واجبا بالغير. هذا الذي قلناه وقاله المصنف والشارع. العلمان ينقلان عن البعض من غير المحققين، ينقلان هذه الدعوة. البعض قال يا أخوان بأن المعلول وإن احتاج في وجوده إلى علة لكنه لا يحتاج في بقائه إلى ماذا؟ إلى علة، فهو فالمعلول محتاج إلى علة موجدة وغير محتاج إلى علة مبقية. وأصحاب هذا القول جاءوا بشواهد عديدة على هذه الدعوة، مثلا هذا البناء المازل أمام الأخوة، خب هذا البناء احتاج في وجوده إلى البناء واستغنى في بقائه عن البناء، البناء علة كما يقول هؤلاء، البناء علة في وجود هذا البناء وليس علة ها في بقاء هذا البناء، فلربما يكون البناء الذي بنى هذا المسجد، بل لعله أكيدان قد يكون هذا البناء ماذا؟ قد مات، ومع هذا لا زال البناء قائم. إذن هذا البناء احتاج في وجوده إلى البناء اللي هو العلة، واستغنى في بقائه عن البناء اللي هو العلة. هذا واحد. مثلا هذا الباب المازل أمام الأخوة، وهذا الكتاب الذي بين أيدي الأخوة، خب الكتاب احتاج في وجوده إلى الكاتب، والباب احتاج في وجوده إلى الحداد، لكن الكتاب ها والباب استغنيا في بقائهما عن الكاتب والحداد. إذن هذه الأمثلة وغيرها تدل على ماذا؟ على أن المعلول ها يستغني في بقائه عن العلة، وإن ها احتاج في وجوده إلى العلة. واضح إن شاء الله. العلامة يقول هاي مغالطة، كل معلول يحتاج إلى العلة المبقية كما يحتاج إلى العلة الموجبة، والبناء ليس هو العلة في هذا البناء. نعم حركة يد البناء علة في حركة الطابوقات، ولهذا عندما ارتفعت حركة يد البناء وزالت حركة يد البناء زالت حركة الطابوقات. الطابوقات الآن تتحرك أم لا تتحرك؟ جاوبون أخوان. حركة الطابوق ماذا؟ معلول علته ماذا؟ حركة يد البناء، وهذه الحركة حركة الطابوق المعلولة لم تبقى عند عدم بقاء علتها اللي هو حركة يد البناء. أما البناء فعلة بقائه ليس البناء حتى يقال مع فناء وموت البناء لا زال البناء ماذا باقيا، لا، العلة في بقاء هذا البناء هي تلك القوة الجاذبة وذلك التماسك بين المادة التي بني منها هذا البناء. إذن علة بقاء البناء تماسك ماذا؟ الأجزاء التي بني منها هذا البناء، بحيث جاوبون أخوان لو أن هذه الأجزاء التي بني منها هذا البناء لو تفككت وتفتتت يبقى البناء أو لا يبقى؟ جواب شيخ كاظم لا يبقى. إذن علة بقاء البناء ليس البناء حتى يقال ببقاء المعلول دون العلة، بل علة بقاء البناء ماذا؟ ذلك التماسك وذلك التجاذب بين مواد بنا. ويشهد لهذا لو أن هذا التماسك وهذا التجاذب ماذا زال لبقي البناء أو لم يبقى؟ جواب أريد لم يبقى.
نحن عفوا بالنسبة لهذه العلة اللي هي علة التماسك راح تكون من أي قسم من أقسام العلة، ولا يخلو إما أن تكون فاعلية، فإذا كانت فاعلية من اللي أوجدها هو؟ من اللي أوجد هذا التماسك؟ هي هاي يعني مادة يعني مو أكثر من ذلك.
لا هو شوف أنت شيخ مصطفى لم تنظر بعين شمولية، صحيح كلامكم. شوف أخوان إحنا قلنا العلة على قسمين، أرجو الالتفات إلى هذا، علة مختارة وعلة موجبة اللي هي أسميها أنا، خلينا أسميها العلة الصماء غير المختار. أنتوا لأن حصرتوا نظركم شيخ مصطفى بخصوص العلة المختارة التي مثالها البناء، انصرف ذهنكم إلى أن هذه لا تصلح أن تكون ماذا علة، هذه المادة الجاذبة والماسكة لا تصلح. أما إذا وزعت النظر وقلت لا، العلة عم من أن تكون علة مختارة أو علة موجبة اللي عبرت عنها بالعلة الصماء، خوف يأتي كلامكم هذا أو لا؟ يا شيخ مصطفى تأملوا أنا بقول واضح إن شاء الله. نعم العلامة والخواجة يستثنيان شيء واحد، احنا إذا يذكرون للأخوة بأجزاء العلة التامة اللي عبرنا عنها في كل جزء منه بالعلة الناقصة، ما أدري المقتضي الشاذ عدم المانع والمعد، العلامة والخواجة قالوا لكي يبقى المعلول كون تبقى العلة التامة بجميع أجزائها من مقتضي من شرط من عدم مانع إلا المعد. نعم يمكن أن يبقى المعلول وإن زال المعيد، ويمثلون بأمثلة كثيرة. مثلا أنت لكي تصنع شباكا، ها جاوبوني، كون أكو مقتضي وكون أكو شارط وكون أكو ارتفاع للمانع وكون أكو معد، المعد أنك تقوم بصهر هذا الحديد، تحوله من الحالة الصلبة إلى كونه مائعا، حتى إذا صار مائعا لك أن تشكله بأي طريقة شئت. يقول هذا صيرورة الحديد الصلب مائع هذا مجرد ماذا معد، والمعلول يمكن أن يبقى حتى وإن زال المعيد. إذن المعلول يحتاج في بقائه إلى جميع أجزاء علته التامة إلا المعد، ويبدو أن الخواجة والعلامة لا يعتقدان بأن المعد من أجزاء العلة التامة، وإلا الأخوة يعلمون أن المركب من أجزاء يكفي في زواله أن يزول أحد تلك الأجزاء، فلو كان المعد من أجزاء العلة التامة فبزواله وعدم بقائه سوف تزول العلة بأكملها، لأن العلة لا تكون تامة إلا إذا استكملت جميعا الأجزاء. فيبدو أن الخواجة والعلامة عندما قالا نحن نشترط بقاء العلة، المعلول يحتاج إلى علة مبقية كما يحتاج إلى علة موجدة، واستثنيا من ذلك المعد، استثناؤهم للمعد يكشف عن ماذا؟ عن كونهما لا يريان ولا يعتقدان بأن المعد من أجزاء العلة، وإلا لو كان من أجزاء العلة فبزواله سوف تزول تمامية ماذا؟ العلة. هذا الكلام لا يروق للكثير، فإن الكثير يقول كما أن المعلول يحتاج في بقائه إلى أجزاء علته التامة من المقتضي والشر وعدم المانع، كذلك يحتاج في بقائه إلى الجزء الرابع اللي هو ماذا؟ المعد. إذن هناك خلاف في احتياج المعلول في بقائه إلى المعد وعدم احتياجه. الخواجة والعلامة ذهب إلى عدم الاحتياج إلى المعد، الكثير من العلماء قالوا ما دام المعد من أجزاء العلة التامة وزوال أحد الأجزاء كاف في زوال المركب من تلك الأجزاء، فكما نحتاج في بقاء المعلول إلى المقتضي والشرط وعدم المانع، كذلك نحتاج في بقاء المعلول سيدنا إلى بقاء المعلول. هذا واضح إن شاء الله، أطبق عباسه وبل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بل
قال ولا تجب مقارنة العدم.
بل ولا تجب،
قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده.
هاي السامعين هاي بالب الدعاء، يا من دل على ذاته بذاته، إيه يا من دل على غيابه بذاته، إيه
فلا يجوز بقاء المعلول بعده.
ولا يجوز بقاء المعلول بعده.
بعد الفاعل.
لا هسه هي بس الفاعل. بعده أي بعد المؤثر. لا يجوز بقاء المعلول بعد زوال المؤثر، ومرادي من المؤثر لا خصوص الفاعل، بل مرادي من المؤثر العلة بجميع أجزائها.
وإن جاز في المعد،
شنو وإن جاز؟ وإن جاز بقاء المعلول في المعد، أي وإن جاز بقاء المعلول حتى بعد زوال المعد. وقلت هاي وجهة نظر يتبناها الخواجة والعلامة، بينما إذا رجعنا إلى عبائر الكثير من علمائنا يرون أن المعد لا يختلف عن بقية أجزاء، أن المعد لا يختلف عن بقية أجزاء العلة.
أقول ذهب قوم غير محققين
بل
إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر،
إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر بل
إنما هو آن حدوثه،
إنما هو آن حدوثه. شنو هاي مكان آن حدوثه؟ احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو في وجوده، هاي مكان آن حدوثه بل.
فإذا أوجد الفاعل الفعل،
فإذا أوجد الفاعل الفعل، ترى المراد بالفاعل، وإلا الفاعل لوحده يكفي في إيجاد المعلول والفعل أم لا يكفي؟ احنا لا يذكرون الأخوة قلنا الفاعل بجميع جهات التأثير، وقلنا الباء المراد بها المعية مع جميع جهات التأثير، فعندما يقول الفاعل اختصارا المفروض احنا نضيف مع الفاعل بقية الزابل.
استغنى الفعل عنه،
استغنى الفعل عنه عن المؤثر بل
فجاز بقاءه بعده،
استغنى عنه في البقاء بل فجاز بقاؤه، بقاؤه بقاء المعلول بعده أي بعد العدة بل.
وتمثلوا في ذلك
يا هم وتمثلوا، وهؤلاء اللي عبر عنهم العلامة بغير المحققين استشهدوا على عدم احتياج المعلول إلى العلة المبقية، استشهدوا بل
وتمثلوا في ذلك بالبناء
في ذلك في الاستغناء عن العلة المبقية بل
بالبناء الباقي بعد الباني،
بالبناء اللي هو بين قوسين معلول الباقي بعد موت الباني مثلا او ذهاب الباني او سفر الباني اللي هو ماذا العلة
وغيره من الآثار وهو
مثلنا بعد للكتاب وللباب
وغيره من الآثار وهو خطر
وغيره من ال... وغير البناء من الآثار أي من المعلولات وهو خطأ هذه أهل سؤال بعد العلامة وهو أي وما ذهبوا إليه خطأ
لأن علة الحاجة وهي الإمكان ثابتة
لأن علة الحاجة وهي الإمكان ثابتة شنو ثابتة ها حتى بعد وجود المعلول يبقى محتاجا ولما يبقى محتاجا لأنه لا زال ممكنا وما دام ممكنا فهو محتاج وما دام محتاجا لا بد من وجود ماذا العلم بل
ثابتة بعد
بل.
الإيجاد
بل
فتثبت الحاجة والبناء
بل
والبناء ليس علة مؤثرة في الوجود
والبناء والبناء والبناء, والبناء ليس علة رجع المثال الآن
والبناء ليس علة مؤثرة في الوجود
بل
في وجود البناء
بل
الباقي
بل
وإنما حركة وإنما حركته علة لحركة
وإنما حركته حركة البناء علة في حركة الفابوقات بدليل لو توقفت حركة البناء لتوقفت حركة الطابوقات بل
ووضعها على نسبة معينة
بل
ثم
وضعها وضع الطابوقات بنسبة معينة بل
ثم بقاء الشكل معلول
بل.
لأمر آخر
ثم بقاء البناء معلول لأمر آخر بل
هذا في العلل الفاعلية
هذا في العلل أي بلش هنا
هذا في العلل الفاعلية
إيه
أما العلل المعدة
هذا شيء المراد بالعلل الفاعلية بعد المراد بالعلل الفاعلية يعني التي كبحسب مبنى الخواجة والعلامة التي تدخل في إيجاد المعلول اللي هي المقتضي والشر وعدم المانع بل
أما العلل المعدة
بل.
فإنها تعدم وإن كانت معلولاتها موجودة
وإن كانت معلولاتها موجودة يعني المعلول يستغني عن المعد أم لا يستغني هذا بحسب مبنى الخواجة والعلامة
كالحركة المعدة للوصول والحرارة
والحرارة المعدة للحرارة التي تذيب الحديد وتهيئه لأن يكون شكلا من الأشجار بلي
دائما
لا انت الشيخ محمد موجيت متاخر احنا قلنا بالي قلنا هي القضيه قضيه خلافيه اول نعم اتفقوا جميعا على انه لا بد من المقتضي وجودا وبقاء ولا بد من الشرط وجودا وبقاء ولا بد من ارتفاع المانع وجودا وين اختلف هل هذه اللابدية وجودا وبقاء ثابتة للمعد كما هي ثابتة للثلاثة السابقة العلامة والخواجة قالا اللابدية لابدية هذه الوجودية والبقائية ثابتة في الثلاثة وليس ثابتة في المعد يعني يمكن الاستغناء عنه بينما إذا رجع الأخوة إلى أغلب كلمات المحققين لا هم يرون أن هناك حاجة للمعد كما هناك حاجة للثلاثة الأولى
لأن المعد أيضا قسم من أقسام الفاعلية
لا قسم من أقسام العلة التامة ترى هو أي مسامح من يقول علة فاعلية يعني مراد بالعلة الفاعلية العلة المؤثرة ويا هي التي تكون مؤثرة العلة تأمن بل
مطلب
جديد المطلب الجديد هذا والمطالب الجائية راح نتحدث فيه عن تلك القاعدة المشهورة الواحد لا يصدر منه إلا واحد وبعد أن نكمل الحديث عنها راح نتحدث عن عكسها شنو عكسها الواحد لا يصدر إلا من واحد إذن هذه القاعدة التي اختلف في مقبوليتها وعدم مقبوليتها لها صياغتان. الصياغة الأولى الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الصياغة الثانية الواحد لا يصدر إلا من واحد. لها صياغتان. راح نتحدث أولا عن الصياغة الأولى اللي هي الواحد لا يصدر منه لا الواحد لا يصدر منه إلا واحد. طبعا لكي أتحدث بشكل تفصيلي وأطلع لكي أتحدث بشكل تفصيلي عن هذه القاعدة وأطلع على رأي الخواجة والعلامة في هذه القاعدة هل هي مقبولة أم ليست بمقبولة، الأخوة يعلمون جيدا بأن هذه القاعدة وقعت محلا للنقاش بين الفلاسفة والحكماء، بل تعدى الأمر إلى أن تكون محلا للنقاش حتى بين الأصوليين. يذكرون للأخوة هاي القضية المشهورة تمايز العلوم بما يحصل، هل تتمايز العلوم مو بالموضوعات أم بالأغراض؟ وهناك بعد المستدل على أن العلوم إنما تتمايز بالموضوعات وأن كل علم لا بد له من موضوع واحد أو كل علم لا بد له من غرض واحد. بمن كان يستدل يذكرون الأخوة بهذه القاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد بالصياغتين المعروفتين، هذا يذكرون الأخوة الشاب. بالتالي المسألة وقع فيها الأخذ والرد، ومسألة وقع فيها النقاش، بل وقع فيها الجدال. لكي أقف على هذه القاعدة لما جيء بها، ما هي المشاكل التي تواجهها، كيف ينظر العلماء إلى هذه القاعدة بصياغتها، كن أقف على هذه المقدمة الهامة جدا اللي راح تنفعني في استبيان مقبوليتي أو عدم مقبولية هذه القاعدة. أقول في هذه المقدمة النافعة والهامة أن الكثرة على قسمين، وإحنا الكثرة في مباحث الفصل الثاني وقفنا عليها، وها هنا أذكر الأخوة بهذا المطلب أن الكثرة على قسمين، كثرة طولية وكثرة عرضية. شنو المراد بالكثرة الطولية؟ طبعا وقلت هذا راح يفتح لي هذا الكلام والتفرقة بين الكثرتين سيدنا، راح يفتح لي أفق النقاش في هذه القاعدة بصياغتها. شنو المراد من الكثرة الطولية وشنو المراد من الكثرة العرضية؟ شوف اخوان، في الكثرة الطولية توجد افراد متكثرة من اسمها كثرة مو، وكذلك في الكثرة العرضية مو العرضية العرضية توجد ايضا افراد متكثرة. هاي شو يسمونها شيخ مصطفى؟ يسمونها جهة الاشتراك. هنا في الكثرتين يوجد تعدد في الأفراد مع فارق. في الكثرة الطولية السابق علة للاحق، وهذا اللاحق علة للاحقه، وهذا اللاحق علة للاحقه، وهذا اللاحق علة للاحقه. فكل أفراد الكثرة في حال الكلام مع الكثرة، أرجو الانتباه،
وراح امثل لها بمثال عرفي يوضح المثل كلامي مع الكثره الطوليه. كل افراد الكثره الطوليه بينهما قرابه، وكل افراد الكثره الطوليه العلاقه بينهما علاقه العله بالمعلول. يعني كل فرد من افراد الكثره، وعندنا تعدد، كل افراد من افراد العله الطوليه هو من افراد الكثره الطوليه هو لو عله لو معلول، وقد تجده معلولا لسابقه وعله للاحق. بالمثال يتضح، شايفين بعض العوائل شيخ كاظم تبتلى، مثلا الجد او جد الجد، خلونا نبدا مع جد الجد. جد الجد ليس له الا ولد واحد، وهذا الولد الواحد ما عنده ذريه الا ولد واحد، وهذا الولد الواحد ما عنده ذريه الا ولد واحد. فشوف اكو سلسله، لكن هذه السلسله هذا ولد لذاك واب لهذا. يعني تلقى العشيرة، تلقى السلالة من زمن آدم إلى يومنا هذا واحد 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 واحد. من تجمع هالوحدات تصير كثرة، وهي كثرة ماذا؟ قولي هالشي يسمونها الكثرة. أما الكثرة العرضية فأخو تعدد، نعم، لكن لا بنحو الترتب الطولي بل بنحو الترتب العرضي. مثلا تجد أبا له 20 ولد، بينما في هالشي يسمونها كثرة، هاي كثرة العشرينية يسمونها كثرة عرضية. بين هذه الأفراد العشرين شيخ فاضل هل توجد علاقة العلة والمعلول؟ هل أحد الأفراد العشرين، هل كل واحد واحد من الأفراد العشرين يحتاج إلى غيره؟ جواب لا. هذا وين؟ في الكثرة العرضية. أما في الكثرة جواب أريد الطولية، أولا كل واحد متفرع من الآخر، هذا واحد، وكل واحد منهما علة للاحقه ومعلول لسابقه، وكل واحد ما دام علة للاحقه ومعلول لسابقه إذا كل واحد منهما محتاج للآخر. هاي شي يسمونه كثرة عرضية. وتلك أقول يا هو اللي أثر إنتاجه، الدجاجة التي لا تبيض إلا بيضة واحدة، وهذه البيضة الواحدة ننتظر أن يخرج منها فرقا واحدا ونباوع لمثل الهلال. يا هو هذا الفرق الواحد إلى أن يصير سيدنا دجاجة، وهذه الدجاجة ماذا؟ لا تبيض إلا بيضة واحدة، وهذه البيضة الواحدة ننظر إليها مثل الهلال إلى أن تكبر. إيه بعد كن من تنطف الكهرباء هم يشغل لها مولدة. كان سيدنا بس الوقت بحيث ينقطع الناس. هذا هم القيد كون يجب أن يراعى. ها وخوف بالشتاء يكون يشغل لها صوبة زيتية، هم خاف الدخان يعميها، هاي تعال مشكلة. انه هذه صحيح راح نحصل كثرة بس بتعبيرنا كثرة بالقطارة وسيدنا. اما اذا لا دجاجة هراتية، تعرفونها الهراتية مو؟
والله
عمرك خسارة اي. وهاي في كل مرة الدجاجة الواحدة تجيب لنا 325 بيضة، بعدد نواب البرلمان العراقي الموقرين. الكثرة هنا أكو كثرة سيدنا، الكثرة في أي من الاثنين الطولية والعرضية أكثر تعددا للأفراد؟ جاوبون كثرة العرضية، بل هذا واضح. هنا راح تواجهنا هذا كله ترغيب في قاعدة وتشويق لقاعدة شيخ كافر، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هنا لو طبقنا هذه القاعدة، وللأسف الخواجة أكو العلامة أكو مشكلة في كلامه، واقعا أكو مشكلة، لو طبقنا هذه القاعدة على هاي مادة قد البشر 5 مليارات، مو خلينا نقول 6 مليارات، وقلنا هاي نظرية العقول العشرة، ترى هي نظرية العقول العشرة يا أخوان تطبيق لهذه القاعدة، قلنا أن الصادر الأول الباري جل وعلا العلة الأوحدية، خب بناء على القاعدة لا يمكن أن يصدر منها إلا معلول واحد اللي هو سموه العقل الأول، والعقل الأول يمكن أن يصدر منه معلولان بناء على هذه القاعدة أو لا يمكن، فينبغي أن يصدر منه معلول واحد اللي هو سموه العقل الثاني، والثاني لا يصدر منه إلا العقل الثالث، والثالث إلى أن وصلنا إلى العقل العاشر. لو كنا نلتزم بهذه القاعدة العقل العاشر، وهي واجهتهم مشكلة، من التزم وآمن بهذه القاعدة واجهته مشكلة، العقل العاشر بناء على هذه القاعدة هل يمكن أن يصدر منه معلولات كثيرة أو يصدر منه معلولان فقط؟ بل حاله حال ما من سبقه، ينبغي أن يصدر منه معلول. أقول لو أننا آمنا بأن هذه الخليقة إنما وجدت بناء على قاعدة الواحد، راح تصير الكثرة كثرة ماذا؟ طولية، وراح تصير الكون هذا كله ماذا؟ لو علة لو معلول. أقول نوصل للخمس مليارات أو الست مليارات أم لا؟ جواب هو هل واحد يكون ننتظره يكبر؟ وبحثا ماذا عن الأسائي الشيخ كاظم شي تزوج؟ والله ما أدري، إلا من قبيل النفس فنفخنا فيها وروحنا وبعد. إذن واجهت القائلين بهذه النظرية مشكلة، هذه الكثرة الكثيرة التي نراها في الخارج لا يعقل أن يكون صدورها بناء على نظرية واحد، بل هذه الكثرة المتكثرة ينبغي أن نقول بكثرتها العرضية لا بكثرتها الطولية، والكثرة ولكي نقول بالكثرة العرضية نلتزم بهذه القاعدة، لو نضرب بهذه القاعدة عرض الجدار. جواب من التزم بهذه القاعدة ينبغي أن يقول بالكثرة الطولية، والكثرة الطولية لو دقينا بدينا ورجلينا لن نصل إلى هذا الكم الهائل من القدر. واضح هذا؟ لهذا الجماعة من آمن بهذه النظرية بدأ يتخبط. خلينا نقول لكم سريعا بعض التخبطات. البعض منهم قال ها والله هذا اللي قلت أنا، للأسف ولا أقول هذا تخبط من العلامة، لأن العلامة أصلا ينكر القاعدة، بعد إذا أنكرها يحتاج إلى تخريج وتأويل؟ لا، لأنه أصلا لا يقول بالقاعدة. لكن مع هذا كلامه يشعر بشيء من التخبط أشير إليه، ولا أقول هو تخبط. البعض يا فاضل قال مخللته في ماذا؟ في ورطة من آمنت بهذه القاعدة، إذن ينبغي أن تعترف بأن الكثرة طولية، والكثرة الطولية لا تؤمن لنا هذه الكثرة المتكثرة. لهذا هؤلاء اللي تورطوا بعضهم قال ها هاي القاعدة والله إنما تنطبق على العلة الموجبة للعلة المختارة، وبما أن هذا الكون أوجدته علة موجبة لو علة مختارة، علة مختارة، فالقاعدة تنطبق ها هنا أو لا تنطبق. فر من المشكلة بالتفصيل بين المختارة وغير المختارة، فقال بجريان القاعدة في غير المختارة وعدم جريانها في المختارة. هذا فرار ترى، هذا مو حل المشكلة وإنما فرار منها. البعض اسمعوا لي قال وإن تعترضون عليه، قال صحيح القاعدة تشتغل في العقل الأول، فإن العلة الأولى لم يصدر منها إلا معلول واحد اللي سميناه العقل الأول، والعقل الأول أيضا تنطبق عليه هذه القاعدة فلم يصدر منه إلا العقل الثاني، وهكذا وهكذا وصل للعقل التاسع قال والقاعدة تنطبق حتى على العقل التاسع، فإن العقل التاسع لم يصدر منه إلا معلول واحد اللي هو العقل. من وصل للعقل العاشر قال اعتبارا، لأن شاف القضية ما راح توصل للنتيجة، قال من العقل العاشر فصاعدا راح تنقلب القضية من كثرة طولية إلى كثرة عرضية، بالتالي القاعدة عنده سيالة لو طبقها على خصوص العقول العشرة. جواب شاف إذا ظل يستمر ويؤمن بالقاعدة ليصل إلى نتيجة، لهذا توقف عن تطبيق القاعدة فيما بعد العقل. هذا طريق، هذا بعد اللي يورط نفسه يكون يخلص نفسه. جيد والله كلام ممتاز. بعد شيخ حسن، البعض جاء بفكرة العقول العشرة والأفلاك التسعة، نوبة هاي جديدة بال قبل فترة ولا تسعة مو شلون بالله. قال العلة الأولى صدر منها معلول واحد اللي سميته العقل الأول، العقل الأول له وجهان، وجه مشرق ووجه مظلم. بالله أنا راح أطرح لكم نظرية العقول العشرة والأفلاك التسعة وقلوا لي هذه تحل المشكلة لو تبقى المشكلة سيدي. قال هذا العقل الأول اللي هو معلول واحد صدر من علة واحدة تطبيقا للقاعدة، يقول هذا العقل الأول، هذا جواب، هذا العقل الأول يقول فيه له وجهان، وجه مشرق اللي هو الوجود ووجه مظلم ها اللي هو الماهية، وجود وماهية، أنا مو قلت لك الأفضل تسكت، وجود مشرق وماهية. يقول من الوجود المشرق صدر العقل الثاني، بالتالي الواحد صدر من ومن الجهة المظلمة صدر الفلك الأول، فصار عندي ها عقل ثاني وفلك أول. هذا العقل الثاني هم فيه جهتان، جهة مشرقة وجهة ماذا مظلمة، الجهة المشرقة صدر منها العقل الثالث، والجهة المظلمة صدر منها الفلك الثاني، وهكذا وهكذا إلى أن وصلنا إلى العقل العاشر والأفلاك التسعة. أقول انحلت المشكلة بهذه النظرية أو لم تنحل؟ ترى هذا حل ثالث ذكر. حول الحل الأول قالوا القاعدة مختصة بالموجبة دون المختار. الحل الثاني قال الحد العقل العاشر وبراها نضرب بالقاعدة. الحل الثالث قال بالعقول العشرة والأفلاك التسعة. انحلت المشكلة ولا ما انحلت؟ تسعة وعشرة جاي تسعة عشر إكراما للدين نضيف له صفر قد يصير 100. إكراما للشيخ محمد نضيف له صفر 1000. إكراما مهما نصل إلى هذه الكثرة الكثيرة أو لا نصل. لهذا قال لهم كل اللي تقولوا حلول ناجعة أم ليست بناجعة. لهذا أسلم طريق إحنا ننكر هذه القاعدة. راح يشوفون الأخوة أن العلامة وأن الخواجة أنكر هذه القاعدة. بلي
الإشكال
من الإشكال
نقول الله تعالى شلون راح نقول ما يزورها إلا واحد. يعني الواحد لا يزور منه واحد إذا ما نؤمن بهذه القاعدة.
إيه؟
شلون نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يصدر منه غير الواحد؟ إذا غير الواحد راح نقول تعدد يعني جزئية الله سبحانه وتعالى.
يا هسه باشر السؤال هاي لا أنت قل له مياب هذا يتنافى مع الرواية المشهورة يا جابر مو جابر يسأل عن أول من خلق. شنو كان الجواب؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق نوره. فهذا شنو يفهم من عنده؟ بأن الباري جل وعلا صدر منه. أقول ايش تفهمون من هذا؟ أن الباري لم يصدر منه إلا معلول واحد. لو أن الباري جل وعلا صدرت منه معلولات كثيرة أولها نور النبي صلوات الله وسلم. جابر عمن سأل عن أول ما خلق. المفروض لو لم يكن الباري جل وعلا لم يخلق إلا النبي كان صحيح السؤال. قال لا تسأل عن أول من خلق بل اسأل عمن خلق. مو ليس كذلك بساعة اي هسمو احنا رجعنا للكلام هذا ان شاء الله بساعة الا خمسة ان شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة التشويقية ان شاء الله تعالى نخوض غدا بعد في ابحاثي قاعدة واحدة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا.